بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورسم منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن منة الله سبحانه وتعالى على عبده المسلم بتوفيقه الى العمل بالسنه المطهره وسلوك جادتها المستقيمه منه كبرى ونعمه حرمى تستحق ايها الاخوه شكرا وذكرا كثيرا، اذ ان التمسك بالسنه اليوم عزيز، والمتمسك بالسنه اليوم غريب ايضا. التمسك بالسنه مظهر من مظاهر الغربه التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وقوعها. فاكثر المجتمعات الان على غير السنه، كما قال الامام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: استوصوا باهل السنه خيرا فانهم غربا. وكما قال ابو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: السنة في الإسلام عز للإسلام بسائر الأديان. ويقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. فإذا كان أيها الإخوة، إذا كان هذا كلام أولئك الأئمة في زمنهم، فما بالنا بزمننا هذا؟ لا شك أن الغربة قد اشتد استحكامها وعظم أمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن كان لأهل السنة فليحمد الله تعالى على هذا الفضل، وليسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليه. وأما من كان من غير أهلها فيا مصيبته، ما أعظم مصيبته وما أشد خسارته. فليعد إلى ربه جل وعلا وليراجع دينه، فإن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه جل وعلا لم يخل زمنا من الأزمان من أهل السنة فيهم تقوم حجته على الناس أجمعين، فيبلغون شرع الله سبحانه وتعالى كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون إلى لزوم السنة وترك البدع والأهواء. وقد كنا نحمد أهل السنة والجماعة فيما نقل إلينا من سيرهم وأخبارهم وأحوالهم، أمة واحدة تجمعهم السنة، وإن ديارهم وتباعدت أقطارهم، يحمل بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا وإن لم يرى، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا بلغ شعر رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب أبعث إليهما بالسلام وأدعو لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. ويقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى أيضا: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. أما اليوم فقد كثر المنتسبون إلى السنة، وكثر اللابسون للباس أهل السنة، حتى لم يعد تمييز أهل السنة الحقيقيين من غيرهم للأمر السهل العين. وهؤلاء الذين تلبسوا لباس السنة وتظاهروا بالتمسك بها لم يفعلوا ذلك إلا لأجل القضاء على وحدة أهل السنة والجماعة وتفريق صفوفهم وغرب بعضهم لبعض حتى جعلوا غاية البدعة وتسود جيوشها ولكن ينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. فأهل السنة مهما امتدت بينهم مدة ومهما تتزيح بزيه الناكر فإن الله سوف يمسك ستره ويطرح أمره فما أسر عبد سريرة إلا أخرجها الله سبحانه وتعالى على ثلاثاته الثاني وقسم توجه. ولخطورة ذلك الأمر الذي أشرت إليه وهو تلبس كثير من الناس بالسنة في هذه الأزمان وهم ليسوا من أهلها وشدة تفشي هذا الأمر وخوف أن يندرس مذهب أهل السنة والجماعة على أيدي أناس يتسمون بهذا الاسم وليسوا من مسماه على نقيض فإننا في هذا المجلس نذكر بعض المسائل وبعض القضايا التي كثر طرحها في هذا الزمن وباسم أهل السنة والجماعة وهذا الطرح في الغالب الكثير ليس عليه أثارة من علم وليس هو من مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى وإنما هو اختلاف على منهج السلف الصالح وتنفيس وخداع إما لنصرة حزب من الأحزاب التي انتشرت في هذا الزمن باسم الإسلام أو لمجرد هوى أو نحو ذلك من الأمور العظام. أقول لما كان هذا الطرح لمثل هذه المسائل باسم أهل السنة والجماعة وهو بعيد عن هذا المسمى يجب التنبيه ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. ونحن في هذه الحجاج نذكر بعض هذه المسائل ونبلي فيها بدلونا على الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وتحقيق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوفيق لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. ومن هذه المسائل مسألة التصنيف ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله ومسألة هل الكفر إنما يكون بالتكذيب أو يكون بالتكذيب وغيره ومسألة الأحزاب والتحزب. فنبدأ بالمسألة الأولى وهي التصنيف، هل هو حق أم باطل وهل يصح التصنيف بالظن أم لا يصح. وجواب هذه المسألة أن يقال إن التصنيف الذي هو نسبة الشخص الذي تلبس بدعة إلى بدعته ونحو ذلك كنسبة الكذاب إلى كذبه وهكذا كل ما يتعلق بوسائل الجرح والتعديل يقول ان هذا التصنيف حق ودين يزال به ولهذا اجمع على السنه على صحه نسبه من عرف ببدعه الى بدعته فمن عرف بالقدر قيل هو قدري ومن عرف ببدعه الخوارج قيل خارجي ومن عرف بالارجاء قيل هو مرجع ومن عرف بالغفر قيل رافضي ومن عرف بالتبشر قيل اشعري وهكذا معتزلي وصوفي وعلى المجره. واصل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان امته ستفترق على 73 فرقه، واحده في الجنه واثنتان وسبعون في النار، ففيه دلاله على وجود الفرق. ولا يتصور وجود الفرق إلا بوجود من يقوم بمعتقداتها من الناس وإذا كان الأمر كذلك فكل من دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليه لا محالة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذه الفرق وهم القدرية في قوله عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إن نذروا فلا تعودوها وإن نافوا فلا تشهدوها. والقدرية واحدهم قدري. النبي صلى الله عليه وسلم نسب أشخاصا من أمته يأتون من بعده إلى القدر، فصنفهم بالبدعة التي وقعوا فيها وهي إنكار القدر. مثال آخر في تلك الفرق جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج، واحدهم خارج، وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد الخوارج، وهو عليه الصلاة والسلام لم يسميهم الخوارج، ولكن الصحابة ورد عنهم تسميتهم بذلك وتنزيل الأحاديث التي جاءت في الخوارج على الخوارج الذين وجدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كثيرة منها ما جاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون الفعل ويسيئون عن فعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز ثلاثيه، يحفظ أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع قيامهم، ينبقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه. هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سماهم؟ قال: التحرير. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد واللالكائي وغيره، وهو في السنة أيضا، وقد أخرج مسلم وغيره عن بشر بن عمرو قال: سألت سهل بن حنين: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته، وأشار بيده نحو البشر، قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعتوا فراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السم من الغمية. والحديث كما انه في مسلم ايضا هو في البخاري وفي مسلم الامام احمد. وامتدادا لهذا الماثور جاءت اقوال السلف وافعالهم في هذا الباب واضحه، فهم يثبتون هذه الفرق وينسبونها الى بدعتها التي خرجت بها عن موجب الكتاب والسنة، ومن عرف بها من أحد الناس نسبوه إليها، وكل هذا منقول عنهم ومثبت في دواوين السنة لا يخفى على أهل العلم. ولو كتب المرء في ذلك مجلدا كبيرا لما أحاط ببعض ذلك، وكتب السير والتراجم والمؤلفات المصروفة للسنة فيها شيء كثير من هذا الباب. وعلى سبيل المثال من الحكم ما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان اول من قال في القدر بالكثره بعد ابن الجهني. وفيه انه لقي ابن عمر فقال له: ان قد ظهر اناس من قبلنا يقرؤون القران ويتعلمون العلم، وذكر من شانهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أمر. فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وأولئك إشارة إلى الأشخاص الذين دانوا بالقدر، أي دانوا بإنكار القدر ونسبوا إلى القدرية. وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه تأول قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فأولها في الخوارج. وكذلك جاء ابي هريره رضي الله عنه وقد روي في ذلك احاديث مرفوعه على النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لا يثبت منها شيء. وقد سأل عن ابي امامه رضي الله عنه في تاويل قوله الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ان هذا قوال. وفوق هذا ان السلف رضي الله عنهم ينسبون من تلبس بهذه البدعه ونحوها اليها فنافع بن الازرق احد رؤوس الخوارج كما هو معلوم وقد نسبه السلف الى هذه البدعه او قد كان اسمه في زمن من الازمان عندهم علم او علم على الخوارج. وقد كانت طائفة من الخوارج تدعى بالأزارقة وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثياب النار فقال الراوي عنه قلت له الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال بلى الخوارج كلها. والأزارقة قد قتلوا في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. ورؤوس الخوارج وأمراؤهم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب معروفون عند السلف ينسبون بأعيانهم إلى هذه البدعة كعبد الله بن وهب وشرقوق بن زهير وشريح بن أبي أوفى وعبد الله بن قحطرة السلمي وغيره. ومثل هؤلاء ايضا السلسله المشينه من جهه بن صفوان عن الجهل بن درهم عن ابان بن قنعان عن خالد بن اعظم اليهودي. فقد عرف اهل السنه خبث هذه السلسله وحذروا منها ونسبوا كل من عرف بهذه المله الى مشيعها ومفتيها عن جهه بن صفوان فقالوا جهل. وهكذا الحال في نعبه الشهني وغيلان الدمشقي القائلين بالقدر وفي واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اهل الاعتزال. فكل هؤلاء وغيرهم كثير صنفهم السلف رضي الله عنهم وذكروا اسماءهم منسوبه الى بدعهم دون نسيان بينهم. وانت اذا اخذت جانبا اخر من هذا الباب وجدت كتب الجرح والتعديل مليئة بنسبة من دون أولئك إليهم ما داموا مشتركين معهم في نسبتهم ووجهتهم. وبصرف النظر عن ثبوت ذلك في حق من نسب إليه هذا الأمر أو عدم ثبوت ذلك، المقصد أن أهل السنة فعلوا ذلك فإن ثبت فقد حصل المقصود وإن لم يثبت برئ من نسب إليه ذلك. أقول هذا لأن بعض من نسبوا إلى ذلك الأمر قد لا يثبت عنهم نسبتهم إلى تلك البدع. وهذا كما قيل في الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب فقد قال عنه ابن حبان كان حريصيا له، يعني أنه يرى رأي حريص بن عثمان الذي رمي بالنصر. وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى في إسماعيل بن سميع كان بيهسيا، وقال فيه ابن القطان كان صفريا. فبهيسيا نسبة إلى أحد رؤوس الخوارج ينسب إليه طائفة منه، والبهيسية طائفة من الصفرية أتباع زيادة بن الأصغر من الخوارج. وهكذا يقول أحمد رحمه الله تعالى في سيف بن سليمان قدري وهلم جرا تجد من هذا الكلام شيئا كثيرا في كتب السلف رحمهم الله تعالى. وكما قلت قبل قليل لا يتسع له مجلد كبير. فثبت لجميع ما ذكر ان التصنيف حق اجمعت عليه الامه ولا يبشره عاقل. وكما ان اهل البدع ينسبون الى بدعهم ليعرفوا فيكثروا، هكذا اهل الحق ينسبون اليه لا الى غيره، فليس لهم عقاب تهم عن الخروج عن مقتضى الكتاب والسنه وما عليه سلف هذه الامه. وهذا معنى قول الامام مالك رحمه الله تعالى: اهل السنه ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. ذكره احمد بن عبد البر في انتقاد رسول رحمه الله تعالى عن السنه فقال: هي ما لسنا له غير السنه، وكان قول الله سبحانه وتعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ساق هذه الجمله على الامام مالك في كتابه مدارج التاركين، يعني ان اهل السنه ليس لهم اسم ينسبون اليه سواه. ويقول الثقه الثبت مالك بن مغول رحمه الله تعالى: اذا تسمى الرجل بغير الاسلام والسنه فالحقه باي دين شئ. ويقول ايضا ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: اياكم وكل اسم يسمى بغير الاسلام. ذكر هذين الاثرين ابن بطه رحمه الله تعالى في الابانه الصغرى. وكل هذه الاثار ماخوذه من الكتاب والسنه وما عليه الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الله تعالى في كتابه سمانا مسلمين، ولذا جاء في حديث الحارث الاشعري في مسند الامام احمد: ادعو المسلمين باسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وقد جاءت لهم تسميات للشرع المطهر في مرابطة لتسميتهم للمسلمين كأهل السنة، الذي دل عليه المقابلة بين البدعة والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذا يقول الإمام الأربعاني رحمه الله تعالى: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وكذلك يسمى المولى بأهل السنة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة النادية وهي الجماعة، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وكل هذه الأسماء قد قام الدليل عليها. ورفض القول أن التسمية إن كانت مطابقة للمسمى فذلك الغرض، وإن لم تكن فإنها لا تفيد شيئا. فما قيمة التسمية لأهل السنة والجماعة بطائفة الأشاعرة؟ لا شيء. وهكذا غير الأشاعرة إذا تسموا باسم أهل السنة والجماعة ولم يلتزموا عقائد وأصول أهل السنة والجماعة فهم ليسوا أهل السنة والجماعة وإن تسموا بهذا الاسم وإن تزينوا به. والرابط في أهل السنة كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هو أن أهل السنة المحرة هم السالمون من البدع، الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه اصحابه في الاصول كلها: اصول التوحيد والرساله والقدر ومسائل الايمان وغيرها. وغيرهم من الخوارج والمعتزله والجهميه والقدريه والرافضه والمرجئه ومن تفرع عنهم كلهم من اهل البدع الاعتقاديه. ذكر عن الرابط في فتاويه رحمه الله تعالى. وقبله قرر على الامر الامام البربهاري بكلام ادق، حيث يقول رحمه الله تعالى في شرح السنه: يقول: ولا يحل لرجل مسلم ان يقول فلان صاحب السنه حتى يعلم منه انه قد اجتمعت فيه صفات السنه، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. فمن أثبت في القدر مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة ولم يثبته في الأسماء والصفات، أو أثبت الأسماء والصفات ولم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان والمرتكب الكبيرة ونحو ذلك، فكيف يسمى من أهل السنة والجماعة؟ إذا فمن كان على الصفات التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي والزرقهاني رحمه الله نسبناه الى اهل السنه وصنفناه مع اهلها، وهكذا كان عمل الصالح عمل السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. فظهر بهذا الموجز والكلام مشروعيه نسبه الناس الى عقائدها، فمن كان اهل السنه فهو سني، ومن كان اهل البدع والاهواء فهو منهم، اشعريا كان او معتزليا او مرجعيا او خالديا او رافضيا وهكذا. اذا تبين هذا فان هذا الباب باب قد طرقه اهل العلم عمليا ونظريا في قديم الزمان وفي حديثه، ولعلنا قد قدمنا من العمل ما يتضح به المقصود. أن النظري أهل الاختصاص أهل الجرح والتعديل قد اعتنوا به وأوسعوه بحثا، تبينوا حكمه في الشرع وذكروا قواعده. فتصنيف الناس ونسبتهم إلى عقائدهم ونحلهم وصفاتهم من حيث الحكم ومن حيث القواعد ليس علما مقترعا وليس علما جديدا، بل هو علم الجرح والتعديل الذي لا ينقطع من هذه الامه ما بقي الليل والنهار. فمن رام ان يطفئ نور هذا الفن لخاطر حزه او خوفا على محبوبيه المجروحين فقد ظل واضل وشقي واشقى. فتصنيف الناس بحق وبصيره حراسه لدين الله سبحانه وتعالى، وهو جند من جنود الله سبحانه وتعالى ينفي عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المسلمين وتاويل الجاهلين وزيغ المتبعين ومكر الخوارج المالقين وسائر الفرق المنشقه عن صفوف امه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فالتقرير رقابة تتنفذ ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه باجتهاد كافر لا تقوم له قائمة بعده. التصريف رقابة تتنفذ ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه باجتهاد ثاقب لا تقوم له قائمة بعده، حيث يتضح أمره ويظهر عوره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبه. وما ظلمنا يوما من الأيام أن محاول أهل الأهواء المتكلمة وعصيهم المتشققة تصل إلى هذا المبلغ البعيد الشاوي فيضرب بها حرس الدين وجنة ويعتدل على باب من أعظم أبواب العلم وهو باب الجرح والتعديل باب التصنيف ليزيلوه من هذه الأمة خوفا على أثيابهم وغنائهم من معاول أهل السنة والجماعة التي بحمد الله جل وعلا لم تكثر ولم تكثر في إخماد بدع أهل البدع والأهواء وفي كشف شبههم وبيان بدعهم حتى يكثروا وحتى تعرفهم الأمة فتكون يدا واحدة على ضربهم ونبذهم والقضاء عليهم. والعجب أن يخرج أولئك ينتسبون إلى السنة التصنيف لهم شائز على كل الوجوه وعلى ما يشاءون ويختارون، أما غيرهم فهو في حقهم من الموبقات السبع، فهم يصنفون من شاءوا من هواهم ولا يرضون تصنيف آخرين من أهل البدع بمجرد هواهم أيضا. أما إذا صنف أهل الحق أحد أسيادهم ومتبوعين بحق وبرهان غضبوا غضبا وسكروا أبواب التصنيف وأبواب الفقه والتعديل في وجوههم. فخذ على ذلك مثالا يبشك ويبكي، الكل منا يعرف الصابوني وأنه أشعري المعتقد، ولما أخرج تفسيره الصفوة وانتشر في الأخبار تصدى له كثير من أهل العلم وفقهم الله تعالى وبينوا عواره وكشفوا مخبئاته وحذروا الناس من اقتناء هذا التفسير ومن التعويل عليه لما هو منطوي عليه من تأويل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فلما جاء سيد قطب وسلطت أضواء أهل الحق على تفسيره فأخرجوا ما عنده من تأويل لأسماء الله تعالى وصفاته ومن تقبيض في أبواب المعتقد كلها، وذكروا ما تفوه به في حق بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وذكروا أيضا ما تلفظ به لسانه وكتبه قلمه من سوء الأدب مع بعض أنبياء الله جل وعلا. لما ذكروا ذلك سار دائرة بعض القوم فشنعوا وشجعوا وقالوا ان كتبه نافعة طيبة ويجب قراءتها. فقل لربك ايها المنصف ما الفرق بينه وبين الصابوني الذي فعل به ذلك الرجل ما فعل، ما هو الفرق عند اهل العلم والايمان؟ انا اقول ان الصابوني احسن حالا لمئات المرات من لبثه الصدق. فالصابوني يتكلم بطريقة اهل العلم الذين سبقوا كالطاوي والنسفي والجلالين ونحوهم، اما هذا فهو قد جاء باسلوب مخترع مبتدع في تفسير كتاب الله جل وعلا لم تكن عليه الامة من قبل، واسلوبه وطريقته مشوبة بالافكار الضالة التي كان يعتنقها والتي كانت بعيدة عن الإسلام بعدا كاملا. ولكن الكلام لما يفرق بين هذا ولا وما هو السر إلا لأجل أن هذا هو قائد الطريقة وهو شيخ الطريقة، فلذا حرمته حرمة تفوق كل حرمة، فينسب كل الناس إلى البدع والتمشعر والاعتزال والجهمية ونحو ذلك. أما هذا فقيه قد حرم الكلام عليه وقد سيج بثياب من حديد فلا يخلص احد اليه، وهذا تناقض مشين ولعب بقواعد الدين. فالواجب الانصاف والتخلي عن الاغراض والاهواء والمطامع والنزعات الحزبيه العرقيه في مثل هذا الباب العظيم. المسلم الصادق العالم المحق هو الذي يمشي على وتيره واحده ولا يتلون في دين الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا العلم علم الجرح والتعديل يجب الرجوع فيه إلى أهله السالمين من الهوى المتجردين في أحكامهم أهل الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى. لا يرجع فيه إلى أصحاب الحروب النفسية والتقلبات والتلون في دين الله سبحانه وتعالى ولأجل اتباع حق هذا الموضوع أو اتباع بعض الحقوق. فأنا أقتصر على إيراد كلام للعلامة الفقهاوي رحمه الله تعالى ذكره في كتابه فتح المغيث. وهذا الكلام يتناول أربعة أعناق. العنصر الأول أهمية علم الجرح والتعديل ومعرفة الثقات من الضعفاء، والثاني التحذير من إعمال الهوى وحبوب النفس في هذا الباب الخطير، والثالث كون الأمة بحاجة ماسة إلى هذا العلم وبيان الأدلة من الكتاب والسنة عليه، الرابع رد الشبه أو رد بعض الشبه التي ترد على هذا الباب، مثل قول بعضهم إن الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة لا تحتاج إلى تصنيف الناس وتعديلهم وتجريدهم، لأن هذا إنما يحتاج إليه في علم رواية الحديث، والآن لا حاجة إلى ذلك، إذ لا رواة يوجدون في هذه الأيام، ولو وجدوا أيضا قبل هذه الأيام لم يكن هناك فائدة من الكلام عليهم، لأن الدواوين قد دونت وقد تكلم في رجالها كما فيه الكفاية. فمثل هذه الشبه سوف يكشفها رحمه الله تعالى في كتابه الآن في الذكر فتح المغيث، وهو قد أيضا توسع في ذلك في كتابه الإعلام للتوبيخ لمن ذم التاريخ كما شاء فليرجع إليه. ونحن الآن نقرأ إن شاء الله ما تيسر من كلامه أو مقتطفات من كلامه. يقول وهو يشرح ألفية الجراحي، يقول: وحده أيها المتصدي لذلك للجرح والتعديل المكتفي فيه أثر من تقدم من غرض أو هوى، يحملك كل منهما على التحامل والانحراف وترك الانصراف أو الإطراء والانحراف، فذلك شر الأمور التي تدخل على القائم بذلك الآفة منها، والمتقدمون سالمون منه غالبا منزهون عنه لوفور ديانتهم، بخلاف المتأخرين فإنه ربما يقع ذلك في تواريخهم وهو مجانب لأهل الدين وطرائقهم. فالجرح والتعديل خطر، لأنك إن عدلت بغير تثبت كنت كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليك أن تدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وإن جرحت بغير تحرز أقدمت على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمته بميثم سوء يبقى عليه عاره أبدا. يقول: ولما في الجرح من الخطر، ولما ومع كون الجرح والتحديد خطرا فلا بد منه. هذا أيضا مبحث آخر مهم، وهو تعين هذا الفن على جماعة من الأمة، ومع كون الجرح والتحديد خطرا فلا بد منه. تصرف الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق واجب يتاب متعاطيه إذا قصد به ذلك، سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة. وهذا منه لقول الإمام أحمد، وهذا منه عند العراقي عن هذا التقرير، وهذا منه لقول الإمام أحمد لأبي طراد النخشبي حين عزله عن ذلك بقول لا تغفل الناس، قال أحمد: ليحك، هذه نصيحة وليست غيبة، وقد قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم، وأوجب الله الكسر والسبيل عن قبل الفاسق بقوله:
إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجرح لبس أخو العشيرة. وفي التعديل: إن عبد الله رجل صالح. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في القربين. ولذا استثنوا هذا من غيبة محرمة، وأجمع المسلمون على جوازه، فالعبد من الواجبات للحاجة إليه. وهن انطرح بهذا النووي وحنث بن عبد السلام، ولفه في قواعدها القدح في الرواة واجب لما فيه من إثبات الشرع، ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر بالتحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام. وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه. وترك الشهود واجب عند الحكام عند المصلحة لحفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأضراع والأنساب وسائر الحقوق. وتكلم في الصحابة وتكلم في الرجال كما قال الذهبي: جماعة من الصحابة ثم من التابعين. وتكلم في الرجال كما قال الذهبي: جماعة من الصحابة ثم من التابعين. إلى أن قال بعد أن ترد أسماء المتكلمين الرجال، قال: ولقد أحمل الإمام يحيى بن سعيد القطان في جوابه لأبي بكر بن خلاد حين قال له: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم سلطناؤك عند الله يوم القيامة؟ قال: لأن يكونوا أي المتروكون سلطناء لي أحب إلي من كون خصم المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ لم ألم، أي أمنع الكذب عن حديثه وشريعته. ثم قال الطحاوي: فإن جئت هذه شبهة لا بد من الانتباه لها، فإن كيل قد شبه جماعة من المتأخرين القائمين بالتأليف وما أشبهه كالذهبي ثم شيخنا يعني ابن حجر بذكر المعايب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، وذلك غيبة محضة. ولذا تعقب ابن رقيق العيد بن السمعاني في ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله: إذا لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجد. ونحوه قوله المرافق: قد زودت الأخبار وما بقي من التجريح فائدة بل انقطعت من رأس أربعمائة. ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله بعيد المحدثين بذلك. قلت: هذا أنا أرد على هذه الشبهة وعلى من قالها. قلت: المشهور في تسويق ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية، العلة بذلك كونها نصيحة والحكم يدور مع علته. قلت: المشهور في تسويق ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية، فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيره، بل هو نصيحة واجبة أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك، فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح، أو يكون مبتدعا أو فاسقا عند المذكور بالطعن، أو يكون المذكور بما يسميه ولا جريمة، أو يكون مبتدعا أو فاسقا ويرى من يتردد إليه للعلم ويخاف عليه عود الضرر من قبله ببيان حاله، ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل أو المتساهل في ذكر العلماء أو في الرشاء والارتشاء إما بتعاطيه له أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه، وأكل أموال الناس بالخير والافتراء أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو المساجد بحيث تصير ملكا أو غير ذلك من المحرمات. فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره، وكذا يجب ذكر المتجاهل بشيء مما ذكر ونحوه من باب أولى. قال شيخنا يعني ابن حجر: ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث. هذا بيان لمن يقوم بهذا الأمر، فليس كل أحد يتصدى لهذا الباب ويقوم به، وإنما هو للمحدثين لأهل العلم في ألفاظ الجرح والتعديل والقواعد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى وسموها في هذا الباب ونحو ذلك. فهو لا يجوز إلا لمن توفر في الشروط التي نص عليها أهل العلم في القائمين بالجرح والتعديل، ويتأكد الذكر لكل هذا بحق المحدث، لأن أصل وضع أمنه بيان الجرح والتعديل. فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر، يعني ببدعة أو نحو ذلك مما ذكر، فهو انتبه هنا أحد هذا يقول هذا رحمه الله: فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل أو مدبس أو مشارك له في خطته، فيخشى أن يطري إليه الوصف. انتهى ما أردنا نقله في هذا المقام، ولعل به يكتفى عن الإطالة والتوسع في ذكر من يحق له الجرح والتعديل وما شابه الأمر التي قد تفوت من هذه الخلاصة. الشق الثاني من السؤال وهو: هل يصنف بالظن؟ فنقول إن الظن الذي هو الشك في اللغة ليس كله مذموما، كما أنه ليس ممدوحا كله، فمنه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. يقول الله سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إذن. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الظن علما في مواضع من كتابه، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، وكما في قوله جل وعلا: وما شهدنا إلا بما علمنا. أما قول الله جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإن المراد هنا الظن الذي يعارض العلم، وهو ظن المشركين أن شركهم صحيح، بدليل قوله: لا يغني من الحق شيئا، وهذا يدل على أنه ظن غير الحق. أخرج بذلك أنه حيث يذم الظن فيراد به الشك المساوي دون الغالب الراجح. ويعلم أن أكثر أحكام الشريعة العملية مبنية على الظن الغالب الراجح، يعرف ذلك على العلم وطلابه، بل أكثر قواعد الشرع مبنية على ذلك، كما في قاعدة المصالح والمفاسد فإنها مبنية على الظنون. وقد عرف أهل العلم أن الظن المعتبر ثلاث مراتب: ظن في أدنى المراتب، وظن في أعلاها، وظن متوسط، كما قرر ذلك الشيخ بن عبد السلام رحمه الله تعالى. وفائدته على التقسيم هو الرجوع عند الاختلاف إلى أعلى الظنون دون متوسطاتها وأدناها، وإذا تعارض المتوسط مع الأدنى قدر المتوسط وهكذا. إذا تبين هذا فإننا نقول: ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟ إن كان الشك متساوي فلا يصح ذلك، وعليه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكثر الحديث. وإن كان الظن المعتبر في الشرع وهو الغالب الراجح فهذا يصنف به ولا ريب عند أهل العلم رحمه الله تعالى. ولذلك لو تأملت طريقة السلف في هذا الشرح وفعله والكلام بأهل البدع تراهم يعتبرون الظن، فمثلا بعضهم يقول: من أقطع علينا أو عنا بدعته لم تقطع علينا سلفته، يعني أننا نعرفه من خلال من يجالس وإن لم يظهر بدعة في أقواله وأفعاله. وقد قال يحيى بن سعيد البصري رحمه الله تعالى لما قدم سفيان الثوري بصرة، وكان ضبيع بن صبيح قبيح لأنه قدر عند الناس وله حظوة ومنزلة، فجعل الثوري يسأل عن أمره ويستفسر عن حاله، فقال: ما مذهبه؟ قالوا: مذهب السنة. قال: من بطانته؟ قال: قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. وقد علق ابن بطة رحمه الله تعالى على هذا الأدب بقوله رحمة الله على سفيان الثوري: لقد نبقت الحكمة القدر، وقال بحلم توافق الهدى والسنة وما تجيبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم. وليعلم طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قدوم الزمن وحديث إنما هو في الظن المعتبر، أما التصنيف باليقين فهو نادر جدا في الأمة. والتصنيف بالظن كالتصنيف بالشهادة، فإذا شهد عدلان على رجل لأنه من أهل الأهواء والبدع حكم عليه بذلك، والتصنيف بالقرائن ونحو ذلك من الأمور التي هي مبناها على الظلم كما هو في أكثر أحكام الشريعة الإسلامية. وفي ختام هذه الكلمة أقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يحترف من هذا الباب وأن يخشاه فكرة عظيمة وأن يبتعد عنه أول طلبه للعلم، لأن هذا الباب باب واحد تمثلت طعم المنطقة. فعلامة التوفيق لطالب العلم في أول أمره أن يشتغل بحفظ النصوص العلمية وأن يكمل عليها حفظا وفهما ودراسة وتكريرا نحو ذلك. وعلامة على التوفيق أن يستغل لمثل هذه الأبواب في أول الطلب، فليترك الطالب العناية في هذا الباب في أول طلبه وليقبل على حصول العلم حتى يكمل توفيقه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن منة الله سبحانه وتعالى على عبده المسلم بتوفيقه إلى العمل بالسنة المطهرة وسلوك جادتها المستقيمة جنة كبرى ونعمة عظمى تستحق أيها الإخوة شكرا وذكرا كثيرا. إذ أن التمسك بالسنة اليوم عزيز، والمتمسك بالسنة اليوم غريب أيضا. التمسك بالسنة مظهر من مظاهر الغربة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وقوعها. فأكثر المجتمعات الآن على غير السنة، كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غربة. وكما قال أبو بكر بن عياد رحمه الله تعالى: السنة في الإسلام عز من الإسلام بسائر الأديان. ويقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. فإذا كان أيها الإخوة، إذا كان هذا كلام أولئك الأئمة في زمنهم، فما بالنا بزمننا هذا؟ لا شك أن الغربة قد اشتد استحكامها وعظم أمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن كان لأهل السنة فليحمد الله تعالى على هذا الفضل، وليسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليه. وأما من كان من غير أهلها فيا مصيبته، ما أعظم مصيبته وما أشد خسارته. فليعد إلى ربه جل وعلا وليراجع دينه، فإن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه جل وعلا لم يخل زمنا من الأزمان من أهل السنة فيهم تقوم حجته على الناس أجمعين، فيبلغون شرع الله سبحانه وتعالى كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون إلى لزوم السنة وترك البدع والأهواء. وقد كنا نعهد أهل السنة والجماعة فيما نقل إلينا من سيرهم وأخبارهم وأحوالهم أمة واحدة تجمعهم السنة، وإن ديارهم وتباعدت أقطارهم يحمو بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا وإن لم يرى، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا بلغ الرجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب أبعث إليهما بالسلام وادعو لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. ويقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى أيضا: إني أخبر بمنكر رجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. أما اليوم فقد كثر المنتسبون إلى السنة وكثر اللابسون للباس أهل السنة حتى لم يعد تمييز أهل السنة الحقيقيين من غيرهم للأمر السهل العين. وهؤلاء الذين تلبسوا لباس السنة وتظاهروا بالتمسك بها لم يفعلوا ذلك إلا لأجل القضاء على وحدة أهل السنة والجماعة وتفريق صفوفهم وغرب بعضهم لبعض حتى جعلوا غاية البدعة وتسود جيوشها، ولكن ينكرون وينكر الله والله خير الناكرين. فأهل السنة مهما اندس بينهم النفس ومهما تتزيح بزيهم ناكر فإن الله سوف يهتك سترة ويطرح أمره فما أسر عبد سريرة إلا أخرجها الله سبحانه وتعالى على ثلاثاته الثالث وقسم توجه. ولخطورة ذلك الأمر الذي أشار إليه وهو تلبس كثير من الناس بالسنة في هذه الأزمان وهم ليسوا من أهلها وشدة تفشي هذا الأمر وخوف أن يندرس مذهب أهل السنة والجماعة على أيدي أناس يتسمون بهذا الاسم وليسوا من مسماه على نطيق فإننا في هذا المجلس نذكر بعض المسائل وبعض القضايا التي كثر طرحها في هذا الزمن وباسم أهل السنة والجماعة. وهذا الطرح في الغالب الكثير ليس عليه أثارة من علم وليس هو من مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى وإنما هو اشتباه على منهج السلف الصالح وتنفيس وخداع إما لنصرة حزب من الأحزاب التي انتشرت في هذا الزمن باسم الإسلام أو لمجرد هوى أو نحو ذلك من الأمور العظام. أقول لما كان هذا الطرح لمثل هذه المسائل باسم أهل السنة والجماعة وهو بعيد عن هذا المسمى يجب التنبيه ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. ونحن في هذه العجال نذكر بعض هذه المسائل ونبلي فيها بدلونا على الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وتحقيق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوفيق لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. ومن هذه المسائل مسألة التقليد ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله ومسألة هل الكفر إنما يكون بالتكذيب أو يكون بالتكذيب وغيره ومسألة الأحزاب والتحزب. فنبدأ بالمسألة الأولى وهي التصنيف، هل هو حقا أم باطل، وهل يصح التصنيف بالظن أم لا يصح. وجواب هذه المسألة أن يقال إن التصنيف الذي هو نسبة الشخص الذي تلبس بدعة إلى بدعته ونحو ذلك كنسبة الكذاب إلى كذبه وهكذا كل ما يتعلق بوسائل الجرح والتعديل. يقول إن هذا التقنية حق ودين يدان به ولهذا أجمع على السنة على صحة نسبة من عرف ببدعة إلى بدعته، فمن عرف بالقدر قيل هو قدري، ومن عرف ببدعة الخوارج قيل خارجي، ومن عرف بالإرجاء قيل هو مرجع، ومن عرف بالرفض قيل رافضي، ومن عرف بالتبشر قيل أشعري. وهكذا يا معتزلي وصوفي وعلم الجبر. واصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، ففيه دلالة على وجود الفرق. ولا يتصور وجود الفرق إلا بوجود من يقوم بمعتقداتها من الناس، وإذا كان الأمر كذلك فكل من دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليه لا محالة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذه الفرق وهم القدرية في قوله عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إن نرعوا فلتعودوها وإن نافوا فلتشهدوها، والقدرية واحدهم قدري. النبي صلى الله عليه وسلم نسب أشخاصا من أمته يأتون من بعده إلى القدر، فصنفهم بالبدعة التي وقعوا فيها وهي إنكار القدر. مثال آخر في تلك الفرق: جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج، واحدهم خارج، وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد الطوابع، وهو عليه الصلاة والسلام لم يسميهم الخوارج، ولكن الصحابة ورد عنهم تسميتهم بذلك، وتنزيل الأحاديث التي جاءت في الخوارج على الخوارج الذين وجدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة منها ما جاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحكمون الفيل ويسيئون عن فعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز ثلاثيه، يحذر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه، مع قيامهم ينبقون من الفيل كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه. هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا يا رسول الله ما سيناهم، قال التحريق. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد واللالكائي وغيره، وهو في السنة أيضا، وقد أخرج مسلم وغيره عن بكر بن عامر قال: سألت سهل بن حنين: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته، وأشار بيده نحو المشرق، قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعتوا فراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السم من الغمية. وحديث كما أنه في مسلم أيضا هو في البخاري وفي مسلم الإمام أحمد. وامتدادا لهذا المأثور جاءت أقوال السلف وأفعالهم في هذا الباب واضحة، فهم يثبتون هذه الفرق وينسبونها إلى بدعتها التي خرجت منها عن موجب الكتاب والسنة، ومن عرف بها من أحد الناس نسبوه إليها، وكل هذا منقول عنهم ومثبت في دواوين السنة لا يخفى على أهل العلم. ولو كتب المرء في ذلك مجلدا كبيرا لما أحاط ببعض ذلك، وكتب السير والتراجم والمؤلفات المصروفة للسنة فيها شيء كبير من هذا الباب. وعلى سبيل المثال من الحكم ما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالكثرة بعد ابن الجمل. وفيه انه لقي ابن عمر فقال له ان قد ظهر اناس من قبلنا يقرؤون القران ويتعلمون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر امر فقال ابن عمر اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني واولئك شاعر الاشخاص الذين دانوا بالقدر اي دانوا بانكار القدر فنسبوا الى القدريه وقد جاء عن ابي امامه رضي الله عنه انه تاول قول الله سبحانه وتعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تاولها في الخوارج وكذلك جاء عن ابي هريره رضي الله عنه وقد روي في ذلك احاديث مرفوعه على النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لا يكتب منها شيء وقد سأل عن ابي امامه رضي الله عنه في تاويل قوله الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات انها في الخوارج وفوق هذا ان السلف رضي الله عنهم ينسبون من تلبس بهذه البدعه ونحوها اليها فنافع بن الازرق احد رؤوس الخوارج كما هو معلوم وقد نسبه السلف الى هذه البدعه او قد كان اسمه في زمن من الازمان عندهم علم او علم على الخوارج وقد كانت طائفة من الخوارج تدعى بالأزارقة وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلاب النار فقال الراوي عنه قلت له الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال فلا الخوارج كلها والأزارقة قد قتلوا في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه ورؤوس الخوارج وأمراؤهم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب معروفون عند السلف ينسبون بأعيانهم إلى هذه البدعة عبد الله بن وهب وشرقوق بن زهير وشريح بن أبي أوفى وعبد الله بن خصرة السلمي وغيره ومثل هؤلاء ايضا السلسله المشينه نجاه بن صفوان عن نجاه بن درهم عن ابان بن سمعان عن خالد بن اعظم اليهودي فقد عرف اهل السنه خبث هذه السلسله وحذروا منها ونسبوا كل من عرف بهذه المله الى مشيعها ومفتيها نجاه بن صفوان فقالوا جهنم وهكذا الحال في معبد الشوهني وغيلان الدمشقي القائلين بالقدر وفي واصل بن عطاء وعمر بن عبيد اهل الاعتزال فكل هؤلاء وغيرهم كثير صنفهم السلف رضي الله عنهم وذكروا اسماءهم منسوبه الى بدعهم دون نسيان بينهم وانت اذا اخذت جانبا اخر من هذا الباب وشفت كتب الجرح والتعديل مليئة بنسبة من دون أولئك إليهم ما داموا مشتركين معهم في نسلتهم ووجهتهم وبصرف النظر عن ثبوت ذلك في حق من نسب إليه هذا الأمر أو عدم ثبوت ذلك المقصد أن أهل السنة فعلوا ذلك فإن ثبت فقد حصل المقصود وان لم يثبت برئ من نسب اليه ذلك. اقول هذا لان بعض من نسبوا الى ذلك الامر قد لا يثبت عنهم نسبتهم الى تلك البدع. وهذا كما قيل في الجوزجان ابراهيم بن يعقوب فقد قال عنه ابن حبان كان حريصيا له يعني انه يرى راي حريز بن عثمان الذي رمي بالنصر وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى في اسماعيل بن سميع كان بيهسيا وقال فيه ابن القطان كان صفريا فبهيسيا نسبة إلى أحد رؤوس الخوارج ينسب إليه طائفة منه، والبهيسية طائفة من الصفرية أتباع زيادة بن الأصفر من الخوارج. وهكذا يقول أحمد رحمه الله تعالى في سيف بن سليمان عدل وهل النجرة تجد من هذا الكلام شيئا كثيرا في كتب السلف رحمه الله تعالى، وكما قلت قبل قليل لا يتسع له مجلد كبير. فثبت لجميع ما ذكر ان التقنيه حق اجمعت عليه الامه ولا ينكره العاقل، وكما ان اهل البدع ينسبون الى بدعهم ليعرفوا فيحذروا، فهكذا اهل الحق ينسبون اليه لا الى غيره، فليس لهم عقاب تهم عن الخروج عن مقتضى الكتاب والسنه وما عليه سلف هذه الامه. وهذا معنى قول الامام مالك رحمه الله تعالى اهل السنه ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، ذكره عن ابن عبد البر في الانتقام. وسئل رحمه الله تعالى عن السنه فقال هي ما لا اسم له غير السنه، وكان قول الله سبحانه وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ساق هذه الجمله على الامام مالك في كتابه مدارك التاركين، يعني ان اهل السنه ليس لهم اسم ينسبون اليه سواه. فيقول الثقه الثبت مالك بن مغول رحمه الله تعالى اذا تسمى الرجل بغير الاسلام والسنه فالحقه باي دين شئت. ويقول ايضا ميمون بن مهران رحمه الله تعالى اياكم وكل اسم يسمى بغير الاسلام. ذكر هذه الاثرين ابن بطه رحمه الله تعالى في الابانه الصغرى. وكل هذه الاثار ماخوذه من الكتاب والسنه وما عليه الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الله تعالى في كتابه سمانا مسلمين، ولذا جاء في حديث الحارث الاشعري في مسند الامام احمد ادعو المسلمين باسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وقد جاءت لهم تسميات للشرع المطهر في مرابطة لتسميتهم للمسلمين كأهل السنة الذي دل عليه المقابلة بين البدعة والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذا يقول الإمام الأربعاني رحمه الله تعالى اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وكذلك يسمى المولى بأهل السنة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة النادية وهي الجماعة، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة النادية، وكل هذه الأسماء قد قام الدليل عليها. ورفض القول أن التسمية إن كانت مطابقة للمسمى فذلك المراد، وإن لم تكن فإنها لا تفيد شيئا. فما قيمة التسمية لأهل السنة والجماعة بطائفة الأشاعرة؟ لا شيء. وهكذا غير الأشاعرة إذا تسموا باسم أهل السنة والجماعة ولم يلتزموا عقائد وأصول أهل السنة والجماعة فهم ليسوا أهل السنة والجماعة وإن تسموا بهذا الاسم وإن تبينوا به. والرابط في أهل السنة كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هو أن أهل السنة المحرة هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه أصحابه في الأصول كلها
أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها، وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرع عنهم، كلهم من أهل البدع الاعتقادية. ذكر عن الرافض في فتاويه رحمه الله تعالى، وقبله قرر على الأمر الإمام البربهاري بكلام أدق، حيث يقول رحمه الله تعالى في شرح السنة، يقول: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب السنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه صفات السنة، لا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. فمن أثبت في القدر مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة ولم يثبته في الأسماء والصفات، أو أثبت الأسماء والصفات ولم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان والمرتكب الكبيرة ونحو ذلك، فكيف يسمى من أهل السنة والجماعة؟ إذا فمن كان على الصفات التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي والبربهاري رحمه الله نسبناه إلى أهل السنة وصنفناه مع أهلها، وهكذا كان عمل الصالح عمل السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. فظهر بهذا الموجز والسلام مشروعية نسبة الناس إلى عقائدها، فمن كان أهل السنة فهو سني، ومن كان أهل البدع والأهواء فهو منهم، أشعريا كان أو معتزليا أو مرجعيا أو خالديا أو رافضيا وهكذا. إذا تبين هذا فإن هذا الباب باب قد طرقه أهل العلم عمليا ونظريا في قديم الزمان وفي حديثه، ولعلنا قد قدمنا من العمل ما يتضح به المقصود. أن النظري أهل الاختصاص أهل الجرح والتعديل قد اعتنوا به وأوسعوه بحثا، تبينوا حكمه في الشرع وذكروا قواعده. فتصنيف الناس ونسبتهم إلى عقائدهم ونحلهم وصفاتهم من حيث الحكم ومن حيث القواعد ليس علما مخترعا وليس علما جديدا، بل هو علم الجرح والتعديل الذي لا ينقطع من هذه الأمة ما بقي الليل والنهار. فمن رام أن يطفئ نور هذا الفن لخاطر حزبه أو خوفا على محبوبيه المجروحين فقد ظن وأضل وشقي وأشقى. فتصنيف الناس بحق وبصيرة حراسة لدين الله سبحانه وتعالى، وهو جند من جنود الله سبحانه وتعالى ينفي عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المسلمين وتأويل الجاهلين وزيغ المتبعين ومكر الخوارج المالقين وسائر الفرق المنشقة عن صفوف أمة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فالتقرير رقابة تترصد ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه باجتهاد ثابت لا تقوم له قائمة بعده. التصريف رقابة تترصد ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه باجتهاد ثابت لا تقوم له قائمة بعده، حيث يتضح أمره ويظهر عوره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما ظننا يوما من الايام ان محاول اهل الاهواء المتفلمه وعصيهم المتشققه ستصل الى هذا المبلغ البعيد الشاوي فيضرب بها حرس الدين وجنه ويعتد على باب من اعظم ابواب العلم وهو باب الجهل والتاديب باب التصنيف ليزيلوه من هذه الامه خوفا على اثيابهم وغنائيهم من معاول اهل السنه والجماعه التي بحمد الله جل وعلا لم تكثر ولن تكثر في اخماد بدع اهل البدع والاهواء وفي كشف شبههم وبيان بدعهم حتى يكثروا وحتى تعرفهم الامه فتكون يدا واحده على ضربهم ونبذهم والقضاء عليهم. والعجب ان يخرج اناس ينتسبون الى السنه التصنيف لهم شائز على كل الوجوه وعلى ما يشاءون ويختارون اما غيرهم فهو في حقهم من الموبقات السبع فهم يصنفون من شاءوا بهواهم ولا يرضون تصنيف اخرين من اهل البدع بمجرد هواهم ايضا اما اذا صنف اهل الحق احد اسيادهم ومتبوعيهم بحق وبرهان غضبوا غضبا وسكروا ابواب التصنيف وابواب الفقه والتعديل في وجوههم فخذ على ذلك مثالا يبشك ويبكي الكل منا يعرف الصابوني وانه اشعري المعتقد ولما اخرج تفسيره الصفوة وانتشر في الاقطار تصدى له كثير من اهل العلم وفقهم الله تعالى وبينوا عواره وكشفوا مخبئاته وحذروا الناس من اقتناء هذا التفسير ومن التعويل عليه لما هو مطلع عليه من تاويل اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فلما جاء سيد قطب وسلطت اضواء اهل الحق على تفسيره فاخرجوا ما عنده من تاويل لاسماء الله تعالى وصفاته ومن تقبيض في ابواب المعتقد كلها وذكروا ما تفوه به في حق بعض الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وذكروا ايضا ما تلفظ به لسانه وكتبه قلمه من سوء الادب مع بعض انبياء الله جل وعلا لما ذكروا ذلك ساروا سائره بعض القوم فشنعوا وشجعوا وقالوا ان كتبه نافعه طيبه ويجب قراءتها. فقل لربك ايها المنصف ما الفرق بينه وبين الطاغوت الذي فعل به ذلك الرجل ما فعل؟ ما هو الفرق عند اهل العلم والايمان؟ انا اقول ان الطاغوت احسن حالا بمئات المرات من ذمته الصدق. فالطاغوت يتكلم بطريقه اهل العلم الذين سبقوا كالصاوي والنسفي والجلالين ونحوهم. اما هذا فهو قد جاء باسلوب مخترع مبتدع في تفسير كتاب الله جل وعلا لم تكن عليه الامه من قبل. واسلوبه وطريقته مشوبه بالافكار الضاله التي كان يعتنقها والتي كانت بعيده عن الاسلام بعدا كاملا. ولكن الكلام لم يفرق بين هذا ولا وما هو السر الا لاجل ان هذا هو قائد الطريقه وهو شيخ الطريقه فلذا حرمته حرمه تفوق كل حرمه فينسب كل الناس إلى البدع والتمشر والاعتزال والجهمية ونحو ذلك، أما هذا فقيه قد شرم الكلام عليه وقد سيج بثياب من حديد فلا يخلص أحد إليه، وهذا تناقض مشين ولعب بقواعد الدين. فالواجب الإنصاف والتخلي عن الأغراض والأهواء والمطامع والنزعات الحزبية العرقية في مثل هذا الباب العظيم. المسلم الصادق العالم المحق هو الذي يمشي على وتيرة واحدة ولا يتلون في دين الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا العلم علم الفقه والتعديل يجب الرجوع فيه إلى أهله السالمين من الهوى المتجردين في أحكامهم، أهل الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، لا يرجع فيه إلى أصحاب الحظوظ النفسية والتقلبات والتلون في دين الله سبحانه وتعالى، ولأجل استفاء حق هذا الموضوع أو استفاء بعض حقوقه، فأنا أقتصر على إيراد كلام للعلامة السخاوي رحمه الله تعالى ذكره في كتابه فتح المغيث. وهذا الكلام يتناول أربعة عناصر. العنصر الأول أهمية علم الجرح والتعديل ومعرفة اتقاد من الضعفاء، والثاني التحذير من إعمال الهوى وحبوب النفس في هذا الباب الخطير، والثالث كون الأمة بحاجة ماسة إلى هذا العلم وبيان الأدلة من الكتاب والسنة عليه، الرابع رد الشبه أو رد بعض الشبه التي ترد على هذا الباب، مثل قول بعضهم إن الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة لا تحتاج إلى تصنيف الناس وتعديلهم وتجريدهم، لأن هذا إنما يحتاج إليه في علم رواية الحديث، والآن لا حاجة إلى ذلك، إذ لا رواة يوجدون في هذه الأيام، ولو وجدوا أيضا قبل هذه الأيام لم يكن هناك فائدة من الكلام عليهم، لأن الدواوين قد دونت وقد تكلم في رجالها بما فيه الكفاية. فمثل هذه الشبه سوف يكشفها رحمه الله تعالى في كتابه الآن في الذكر فتح المغيث، وهو قد أيضا توسع في ذلك في كتابه الإعلام للتوبيخ لمن ذم التاريخ فمن شاء فليرجع إليه. ونحن الآن نقرأ إن شاء الله ما تيسر من كلامه أو مقتطفات من كلامه. يقول وهو يشرح أذية الجراحي، يقول: وحذر أيها المتصدي لذلك للجرح والتعديل المختفي فيه أثر من تقدم من غرض أو هوى، يحملك كل منهما على التحامل والانحراف وترك الانصاف او الاقراء والاعتراف، فذلك شر الامور التي تدخل على القائم بذلك الآفة منها، والمتقدمون تعلمون منه غالبا منزهون عنه لوفور ديانتهم، بخلاف المتاخرين فانه ربما يقع ذلك في تواريخهم وهو مجانب لاهل الدين وطرائقهم. فالجرح والتعديل خطأ، لأنك إن عدلت بغير تثبت كنت كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليك أن تدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرحت بغير تحرز أقدمت على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمته بميثم سوء يبقى عليه عاره أبدا. يقول: ولما في الجرح من الخطر، ومع كون الجرح والتعديل خطرا فلا بد منه، هذا ايضا مبحث اخر مهم، وهو تعين هذا الفن على جماعة من الأمة، ومع كون الجرح والتعديل خطرا فلا بد منه. قصة الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق واجب يتاب متعاطيه إذا قصد به ذلك، سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة. وهذا منه لقول الإمام أحمد، وهذا منه عن العراقي عن هذا التقريب، وهذا منه لقول الإمام أحمد لأبي تراب النخشبي حين عزله عن ذلك بقول لا تغفل الناس. قال أحمد ليحك، هذه نصيحة وليست غيبة، وقد قال الله تعالى وقل الحق من ربكم، وأوجب الله الكسر والسكينة عن قبل الفاسق بقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجرح بالساق العسيرة، وفي التعديل إن عبد الله رجل صالح، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في القربين. ولذا استثنوا هذا من غيبة محرمة، وأجمع المسلمون على جوازه، فالعبد من الواجبات للحاجة إليه. ومن انطرح بهذا النووي وحنث بن عبد السلام ولفه في قواعدها، القدر في الرواة واجب لما فيه من إثبات الشرع ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر بالتحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام. وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه، وترك الشهود واجب عند الحكام عند المصلحة لحفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبراع والأنساب وسائر الحقوق. وتكلم في الصحابة وتكلم في الرجال كما قال الذهبي جماعة من الصحابة ثم من التابعين، وتكلم في الرجال كما قال الذهبي جماعة من الصحابة ثم من التابعين، إلى أن قال بعد أن سرد أسماء المتكلمين الرجال قال ولقد أحسن الإمام يحيى بن سعيد القطان في جوابه لأبي بكر بن خلاد حين قال له أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم سلطناؤك عند الله يوم القيامة؟ قال لأن يكونوا أي المتركون سلطناء لي أحب إلي من كون المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ لم أذم، أي أمنع الكذب عن حديثه وشريعته. ثم قال الطحاوي فهذه شبهة لا بد من الانتباه لها، فإن كيل قد شبه جماعة من المتأخرين القائمين بالتأليف وما أشبه كالذهبي ثم شيخنا يعني ابن حجر بذكر المعايب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، وذلك غيبة محرة. ولذا تعقب ابن لقيط العيد بن السمعاني في ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله إذا لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجد، ونحوه قول ابن المرافق قد زودت الأخبار وما بقي من التجريح فائدة بل انقطعت من رأس أربعمائة. ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر لقاله بعيد المحدثين بذلك. قلت هذا الرد على هذه الشبهة وعلى من قالها، قلت المشهور في تسميه ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية، العلة في ذلك كونها نصيحة والحكم يدور مع علته. قلت المشهور في تسويق ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية، فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيرا، بل هو نصيحة واجبة أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك، فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح أو يكون مبتدعا أو فاسقا المذكور طبعا، أو يكون المذكور بما يسميه أولئك جريمة، أو يكون مبتدعا أو فاسقا ويرى من يتردد إليه للعلم ويخاف عليه عود الضرر من قبله ببيان حاله، ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل أو المتساهل في ذكر العلماء أو في الرشاء والارتشاء إما بتعاطيه له أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه، وأكل أموال الناس بالخيل والافتراء أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو المساجد بحيث تصير ملكا أو غير ذلك من المحرمات. فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره، وكذا يجب ذكر المتجاهل لشيء مما ذكر ونحوه من باب أولى. قال شيخنا يعني الحجر: ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث. هذا بيان لمن يقوم بهذا الأمر، فليس كل أحد يتصدى لهذا الباب ويقوم به، وإنما هو للمحدثين لأهل العلم في ألفاظ الجرح والتعديل والقواعد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى وحنوها في هذا الباب ونحو ذلك. فهو لا يجوز إلا لمن توفر في الشروط التي نص عليها أهل العلم في القائمين بالجرح والتعديل، ويتأكد الذكر لكل هذا بحق المحدث، لأن أصل وضع أمنه بيان الجرح والتعديل. فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر، يعني ببدعة أو نحو ذلك مما ذكر، فهو ينتبه هنا أحد هذا الرجال يقول، يقول الحافظ رحمه الله: فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل أو ملبس أو مشارك له في صفته، فيخشى أن يطري إليه الوصف. انتهى ما أردنا نقله في هذا المقام، ولعل به يكتفى عن الإطالة والتوسع في ذكر من يحق له الجرح والتعديل وما شابه الأحد التي قد تقول من هذه الخلاصة. الشق الثاني من السؤال وهو: هل يصنف بالظن؟ فنقول إن الظن الذي هو الشك في اللغة ليس كله مذموما، كما أنه ليس ممدوحا كله، فمنه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. يقول الله سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إثم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الظن علما في مواضع من كتابه، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، وكما في قوله جل وعلا: وما شهدنا إلا بما علمنا. أما قول الله جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإن المراد هنا الظن الذي يعارض العلم، وهو ظن المشركين أن شركهم صحيح، بدليل قوله: لا يغني من الحق شيئا. وهذا يدل على أنه ظن غير الحق، أخرج بذلك أنه حيث يذم الظن فيراد به الشك المساوي دون الغالب الراجح. ويعلم أن أكثر أحكام الشريعة العملية مبنية على الظن الغالب الراجع، يعرف ذلك على العلم وطلابه، بل اكثر قواعد الشرع مبنيه على ذلك، كما في قاعده المصالح والمفاسد فانها مبنيه على الظنون. وقد عرف اهل العلم ان الظن المعتبر ثلاث مراتب: ظن في ادنى المراتب، وظن في اعلاها، وظن متوسط، كما قرر ذلك في ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. وفائدته على التقسيم هو الرجوع عند الاختلاف الى اعلى الظنون دون متوسطاتها وادناها، واذا تعارض المتوسط مع الادنى قدر المتوسط وهكذا. اذا تبين هذا فاننا نقول: ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟ إن كان الشك متساوي فلا يصح ذلك، وعليه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكثر الحديث. وإن كان الظن المعتبر في الشرع وهو الغالب الراجح فهذا يصنف فيه ولا ريب عند أهل العلم رحمه الله تعالى. ولذلك لو تأملت طريقة السلف في هذا الجرح والتعديل والكلام بأهل البدع تراهم يحتملون الظن. فمثلا بعضهم يقول: من اقرع علينا او عنا بدعته لم تقطع علينا سلفته، يعني اننا نعرفه من خلال من يجالس وان لم يظهر بدعه في اقواله وافعاله. وقد قال يحيى بن سعيد البصري رحمه الله تعالى لما قدم سفيان الثوري بصره، وكان ضبيع بن صبيح قبيح له قدر عند الناس وله حظوه ومنزله، فجعل الثوري يسال عن امره ويستفسر عن حاله، فقال: ما مذهبه؟ قالوا: مذهب السنه. قال: من بطانته؟ قالوا: اهل القدر. قال: هو قدري. وقد علق ابن بطه رحمه الله تعالى على هذا الادب بقوله رحمة الله على سفيان الثوري لقد نبقت الحكمة فصدق، وقال بحلم توابق الكتاب والسنة وما تجيبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وليعلم طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قديم الزمن وحديث إنما هو كفن معتبر، أما التصنيف باليقين فهو نادر جدا في الأمة، والتصنيف بالظن كالتصنيف بالشهادة، فإذا شهد عدلان على رجل لأنه من أهل الأهواء والبدع حكم عليه بذلك، والتصنيف بالقرائن ونحو ذلك من الأمور التي هي مبناها على الظن كما هو في أكثر أحكام الشريعة الإسلامية. وفي ختام هذه الكلمة أقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يحترف من هذا الدرس وأن يخشاه خشية عظيمة وأن يبتعد عنه أول طلبه للعلم، لأن هذا الدرس باب واحد مثل طعم المنطقة، فعلامة التوفيق لطالب العلم في أول أمره أن يشتغل في حفظ المتون العلمية وأن يكمل عليها حفظا وفهما ودراسة وتكريرا نحو ذلك، وعلامة على التوفيق أن يستقل بمثل هذه الأبواب في أول الطلب، فليترك الطالب العناية في هذا الباب في أول طلبه وليقبل على أصول العلم حتى يكمل توفيقه إن شاء الله.